الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة صاد ومع الآية 30، ربنا سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن قصة سيدنا داود، وقد بينت لكم في الدرس الماضي أن هذا النبي الكريم ترك الأولى في أدق التعبيرات. الله سبحانه وتعالى جعله خليفة في الأرض، وكان في خلوته، في أوج إقباله، في قمة استمتاعه، في ساعات صفائه، امتحنه الله عز وجل بقضية تتعلق بأهل الأرض، فاستمع إلى أحد الطرفين ولم يستمع إلى الطرف الآخر، وألقى حكمه ليعود إلى محرابه ومصلاه. هذا الموقف فيه ترك للأولى، لأن النبي الكريم داود عليه الصلاة والسلام خليفة الله في الأرض، ومهمته الأولى أن يحكم بين الناس بالعدل. هذه القصة كيف نستفيد منها في حياتنا؟ هذه القصة كيف نطبقها تطبيقا عمليا؟ استعرضت بعض الصور المنتزعة من حياتنا، بعض القصص التي سمعتها أو التي عاينتها، فوجدت أن المؤمنين بالذات أحياناً الخطاب يوجه إلى عامة الناس، أحياناً يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أحياناً يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هناك توجيهات خاصة بالمؤمنين. فالمؤمنون إذا قرأوا هذه القصة ما تطبيقاتها العملية في حياتهم اليومية؟ لو أن أما استيقظت قبل الفجر بساعة وصلت قيام الليل، ثم أذن الفجر فصلت صلاة الفجر، ثم جلست لتقرأ القرآن، هل هناك عمل أعظم من هذا العمل؟ لا شك أنه عمل جليل، لقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه المرأة في الساعة السادسة تعبت، فآوت إلى فراشها وأيقظت أولادها وتركتهم وشأنهم، الغرفة باردة، ليس لهم طعام الفطور، لم تهتم بهندامهم ولا بلباسهم، وبدأت تعطي التوجيهات وهي مستلقية على سريرها. يا ترى هذه المرأة إذا قرأت قصة هذا النبي الكريم ماذا عليها أن تفعل؟ إن الله جعلها أما وجعل هؤلاء الصغار أولاده، فلأن تعتني بأولادها، أن توقظهم وأن تطعمهم وأن تدفئ لهم غرفتهم وأن تصلي الفجر في وقته وأن تتلو القرآن، أما أن تصلي قيام الليل في وقت مبكر وأن تصلي الفجر وأن تؤوي إلى فراشها وأن تهمل مهمتها الأولى في الحياة، فقد تركت الأولى وتركت ما أعدها الله له من رعاية وخدمة لأولادها ونسيت مهمتها الأولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادها. أحيانا أستمع إلى قصة أم ربت أولادها خير تربية وضحت من أجلهم، قال لي أحدهم يعني إن زوجتي قد لا تخرج خلال شهر بأكمله مرة وهي تعنى بأولادها. هذا هو التطبيق العملي لهذه السورة. أنت ما مهمتك؟ أنت طبيب، أنت مهندس، إن لم تكن واقفاً ساعة إنجاز السطح، لعل أحدهم يأخذ الحديد، لعل أحدهم لا يضع الإسمنت الكافي في غيبتك، فإذا هذا البناء ينهار ويقضي على 15 إنساناً. فإذا قلت أنا كنت أتلو القرآن، أنا مشغول بتلاوة القرآن، أنا مشغول بمتابعة أحاديث النبي العدنان، نقول له لا، أنت مهندس، يجب أن تكون على رأس عملك في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، لأن الله أوكلك بهذا الأمر واستخلفك في هذا العمل. أضرب لكم بعض الأمثلة. طبيبة مولدة اتصلت بها المرأة التي على وشك الولادة، أعلمت أنها قاب قوسين، صلت قبل العصر أربعا وصلت العصر ودعت الدعاء وجاءت إلى المستشفى، فإذا بهذه المرأة قد ولدت، طالبتهم بالأجر. أضرب هذه الأمثلة لينتبه المؤمنون إلى أنه لا شيء يعلو على أداء مهمتهم التي أوكلهم الله إليها في الحياة. فأصحاب المهن جميعا لو أهملوا مهنهم، لو أهملوا إتقان عملهم، لو أهملوا أشياء أودت بحياة أناس طيبين وادعوا أنهم يحبون الله ورسوله وهم في صلاتهم خاشعون وهم يذكرون وهم يفعلون، هذا كله لا يعفيهم من مسؤوليتهم تجاه الله عز وجل. أضرب لكم هذه الأمثلة لأنها كلها واقعية. امرأة خرجت من بيتها لشيء يرضي الله، تركت أولادها في البيت وقد انطفأت الكهرباء، أشعلت لهم الشمعة، هذه الشمعة ذابت حتى أحرقت خوان المائدة فاحتلق البيت ومات الصغار. هذه أم موكلة بأولادها، هذا مهندس موكل بإنجاز هذا البناء، فإن أهمله يقع البناء ويحاسب عند الله بمتسبب بالقتل. وهذا طبيب أوكله الله بهؤلاء المرضى، فعليه أن يرعاهم الرعاية الكافية ولا يعفيه من المسؤولية، لا هو ولا غيره، أن يقول أنا أحفظ القرآن، أنا أقرأ هذا البحث الفلاني. القاضي الذي له مجالس علم يحضرها لكنه لا يقرأ الأضابير قراءة متأنية يسرع في حكمه، هذا محاسب عند الله. ولو أنه يحضر مجالس العلم، ولو أنه يقرأ كتب الدين، ولو أنه يحفظ القرآن، أنت قاض ينبغي أن تقوم بمهمتك خير قيام، ينبغي أن تقرأ المذكرات مذكرة مذكرة، ينبغي أن تحللها، ينبغي أن تقرأ القوانين قبل أن تصدر حكما، لأن عدل ساعة خير من أن تعبد الله 80 عاما. الكلام ليس موجها لعامة الناس، الكلام موجه للإخوة المؤمنين. يعني أنت ما مهمتك في الحياة؟ ما وظيفتك؟ بماذا أقامك الله؟ أنت أب؟ أنت أم؟ أنت معلم؟ أنت مدرس؟ أنت طبيب؟ أنت صيدلي؟ لا ينبغي للصيدلي أن يعطي الدواء دون تعليمات. يقول أخي ازدحام شديد، ما فرغت لكتابة التعليمات. أحد إخوتنا الكرام صيدلي غاب عن صيدليته، وضع إنسانا مكانه، هذا الإنسان أخطأ في إعطاء الدواء، هذا الدواء كاد يودي بحياة مريض، دواء لا يجوز استعماله داخليا، يخرش الجهاز الهضمي، استعماله خارجي الوصفة استعمال داخلي، هو الدواء آخر. أضرب لكم هذه الأمثلة لأن إنساناً يقول أنا مع الله، أنا أحفظ القرآن، أنا أحضر مجالس العلم، أنا أتابع هذا الموضوع الديني، أنا أحب الله، وهو يهمل عمله لأن الله جعله في الأرض خليفة، يعني في هذا الموضوع هو خليفة. الطبيب أمين على صحة الناس، والمحامي أمين على قضايا الناس، والصيدلي أمين على إيصال الدواء إلى أصحابه بشكل دقيق. فهذه قصة سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مفادها أن المؤمن يتقن عمله، وكأن الله عز وجل لا يقبل نوافله قبل إتقان عمله، كأن الله عز وجل لا يقبل منه نوافل العبادات قبل أن يؤدي ما عليه من واجبات. إذا فهم المسلمون دينهم هذا الفهم، إذا عقل المسلمون دينهم هذا العقل، كانوا في حياة أخرى غير هذه الحياة. يعني ترى القوانين التي وضعها الله عز وجل، يا أيها الإخوة الأكارم، لو أن إنسانا ملحدا طبقها لقطف ثماره. ملحد، الإتقان سر نجاح الإنسان. لو أن إنسانا لا يعرف الله أتقن عمله لأقبل الناس عليه ولاغتنى، وهذا أليق بالمؤمن من باب أولى. فإذا كان لهذه القصة مغزى، إذا كان لهذه القصة يعني حقيقة تستفاد منها، وهي أن الإنسان يجب أن يتقن عمله، وإذا أتقن أعمالنا ارتقى المسلمون وأصبحوا سادة وللشعوب قادة. أما إذا أهملوا أعمالهم عباداتهم ليست مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاباً يصلي في النهار، قال من يطعمك يا بني؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. هذا المجتمع يجب أن يقوم على أسس سليمة، هذا المجتمع يجب أن يقوم على الإتقان. كل إنسان يجب أن يتقن ما أقامه الله به، إذا أتقننا وانتظمت حياتنا صحت عبادتنا وصح إقبالنا وصحت وجهتنا. أما أن نهمل، يعني أحياناً يحدث خطأ كبير جداً يودي بحياة مريض، أحياناً لا يقرأ المحامي مذكرة خصمه لضيق الوقت فيكتب مذكرة ضعيفة، هذه المذكرة الضعيفة تسبب أن يصدر القاضي حكماً ليس في صالح موكله، وفي هذا الحكم ظلم وجور، والقاضي لا يدري لضعف مذكرة المحامي، والمحامي لا يدري لأنه لم يقرأ مذكرة خصمه قراءة جلية. يا أيها الإخوة الأكارم، ربنا عز وجل لأنه يعلم أن مجتمع المؤمنين ربما أصيبوا بمثل هذه الأمراض، فجعل هذه القصص تشريعا لهم. أذكركم بالدرس السابق، وهو أن الله عز وجل حينما قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يعني معلم دين اختصم إليه طفلان صغيران في الصف الأول، ضاقت نفسه بهذه المهنة فطردهما معا. أتدري أيها المعلم أن هذا الطفل الصغير الذي ظن فيك العدل وجاء يشكو لك صديقه، أنت حينما طردته وأعرضت عنه ولدت فيه عقدة قد ترافقه طوال حياته؟ لا تدري. أنا سمعت عن رجل يعني من كبار الفلاسفة الفرنسيين، بل يرأس يعني حزبا علمانيا في فرنسا، أسلم وهو معروف عند الناس جميعا. سبب إسلامه قبل 40 عاما، قبل 40 عاما كان أسيرا، وجاء أمر بقتل الأسرى، وكلف جندي مغربي بقتله. قال الجندي المغربي أنا لا أقتل أسيرا لأن ديني يمنعني من ذلك، ولم يقتله. كلمة سمعها هذا الفيلسوف المفكر قبل 40 عاما انتهت بإسلامه. أنت لا تدري بكلمة لا تلقي لها بالا ترقى بها عند الله درجات عالية، وأنت لا تدري بكلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا يهوي بها الإنسان في جهنم 70 خريفا. فإذا أردت للمجتمع الإسلامي أن ينهض، إذا أردت لهذا المجتمع أن يستعيد دوره التاريخي، أن يكون عزيزا، أن يكون حرا، أن يكون قويا، ينبغي أن تبنى الحياة بناء صحيحا، أن تبنى الحياة على أساس إتقان الأعمال. هذا الذي أراده الله عز وجل من قصة سيدنا داود. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الهوى إذا عزي إلى النبي، إلى نبي كريم، فإنما هو الهوى المقدس، حب الله عز وجل، الميل إليه، الشوق إلى مناجاته. حتى هذا إذا منعك عن أن تقوم بواجبك وعن أن تنفذ مهمتك وعن أن تتقن عملك، هذا الهوى العلوي، هذا الهوى المقدس يغدو حجابا بينك وبين الله. والدليل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه الآية تذكرني بآية يعني مفيد أن نسمع تفسيرها الآن. ربنا عز وجل خاطب المؤمنين فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنتم أيها المؤمنون تبغضون من؟ لا شك أن المؤمن يبغض الكافر، يبغض الفاسق، يبغض الفاجر، يبغض المرابي، يبغض الزاني، يبغض شارب الخمر. أيها المؤمنون إذا حملكم إيمانكم إلى بغض هؤلاء وبغض هؤلاء حملكم إلى أن تأكلوا أموالهم بالباطل توهما منكم أن الله يرضى عنكم، أنتم واهمون. إنني لا أرضى عنكم إلا إذا أحسنتم إلى هؤلاء، لأن إحسانكم إليهم يقربهم مني ومنكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يجب أن نفهم الإسلام فهما عميقا، يجب أن نفهم هذا الدين فهما صحيحا، يجب أن نتبع سنة النبي جملة وتفصيلا. الذي يؤخر الدين، الذي يجعل الناس يخرجون من دين الله أفواجا بدل أن يدخلوا، هو أن المسلمين ظنوا أن دينهم عبادات وتركوا المعاملات، ظنوا أن دينهم صلاة وصيام وحج وزكاة، ونسوا أن دينهم إتقان في أعمالهم، صدق في أقوالهم، إخلاص في نواياهم. هذا هو الدين. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآيات تم شرحها في الدرس الماضي، لكن تدبر الآيات هذا الذي أريده منكم في هذا الدرس. تدبر الآيات أن تبحث في تطبيقاتها العملية، لأن هذه القصة لماذا جعلها الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ أيريد الله عز وجل أن أعرف أن هناك نبيا اسمه داود؟ وماذا يفيدني ذلك؟ وأن هذا النبي امتحنه الله عز وجل، وأن رجلين أو ملكين تسورا عليه المحراب واختصما إليه، واستمع إلى الأول وأصدر حكمه المبرم ولم يستمع إلى الثاني، ثم اختفيا فجأة فظن أن قد فتناه فاستغفر وخر راكعا وأناب. أيريد الله عز وجل أن يعرفني بهذه القصة؟ وما شأني بها؟ وماذا أستفيد منها؟ وماذا يعنيني أن هذا النبي فعل كذا أو كذا؟ لكن الله عز وجل حينما جعل هذه القصة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أراد من المؤمنين أن يتدبروا هذه القصة، والتدبر أن يكشفوا مغزاها، أن يكشفوا خلفياتها، أن يكشفوا مقصد الله منها. أراد الله عز وجل أن نستنبط التطبيقات العملية لها، التطبيقات العملية. فلذلك القصة الأولى قصة سيدنا داود من أجل ألا تشغلنا عبادتنا عن أداء واجباتنا، ألا تشغلنا عباداتنا عن أداء واجباتنا، ولا سيما في الحرف التي تتعلق بها سلامة الإنسان، في الحرف التي يمكن أن يكون الإهمال موديا بحياة الإنسان. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الآن قصة تابعة للقصة الأولى ولكنها في موضوع معاكس. قال تعالى ووهبنا لداود سليمان. قد نقف عند كلمة وهبنا، يعني الله سبحانه وتعالى حينما يهب إنسانا طفلا غلاما ولدا بنتا، انتبه إلى العبارة وهبنا، هذه هبة الله عز وجل، هذه هدية الله عز وجل. وكلما ارتقى الإيمان يؤمن الرجل أن بناته هدية من الله عز وجل، لا يتبرم بامرأته إن أنجبت له البنات، إنها هبة الله عز وجل. وبقدر معرفتك بالله عز وجل تقدس هذه الهبة التي وهبك الله إياها. كان عليه الصلاة والسلام يضم ابنته فاطمة حينما كانت صغيرة جدا إلى صدره الشريف، يقبلها ويشمها ويقول ريحانة أضمها وعلى الله رزقها. المؤمن هكذا يستقبل الفتاة المولودة بهذه الطريقة، بهذا الترحيب. أعرف رجلا عنده 7 بنات، كلما اقترب موعد الولادة كلف كل بنت بإحضار هدية ثمينة لأمهم ليستقبلوا بها المولودة الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، هدية الله عز وجل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهبنا، ووهبنا لداود. شيء آخر، إذا الإنسان الله عز وجل وهبه غلام نجيب أخلاقي متفوق في دراسته وفي أخلاقه، من أدبه مع الله عز وجل أن يعزو هذا إلى الله، لا يقول أنا ربيته اعتنيت فيه لولاي ما كان صار زلمي. هذا كلام الجهلي، لأن الله عز وجل قادر أن ينجب النجيب غير نجيب، قادر قادر أن ينجب من النجيب المعتوه. فالإنسان إذا جاءه ولد صالح لا يدعي أنه بذكائه وحنكته وتربيته جعله صالحا، ليعزو الفضل إلى أهل إلى صاحب الفضل وهو الله عز وجل. هذه هبة. ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد، هو نعم العبد، وكلمة نعم العبد من صيغ المدح، تقول نعم العبد فلان وبئس العبد فلان، هذه صيغة مدح في اللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى يثني عليه. بماذا أثنى عليه؟ قال نعم العبد إنه أواب. أواب على وزن فعال، صيغة مبالغة اسم الفاعل، يعني كثير الأوبة إلى الله. الإنسان أحيانا يقول لك بالشهر صلي صلاة متقنة، من 2 سنين بكيت مرة، وفي إنسان بالأسبوع مرات عديدة، وإنسان باليوم مرات عديدة. فكلما كثرت إنابتك إلى الله على مقامك عند الله، وكلما كثر خشوعك في صلاتك ارتقت مرتبة هذه العبادة. فهذا النبي الكريم سليمان الحكيم نعم العبد إنه أواب. هنا المشكلة من نوع آخر. قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات جمع صافنة، وهي الخيل إذا وقفت اعتمدت في وقفتها على رجل واحدة وتركت الأخرى سائبة، هذه وقفة تقفها الخيل أحيانا. والذين يحبون الخيل ولهم مراس ولهم خبرات، يعني منظر الخيل وهي تقف هذه الوقفة تثني رجلها اليسرى وتعتمد على يدها اليمنى، فهذه الوقفة سميت في القرآن الكريم الصافنات.
والحمد لله رب العالمين.